خير الكلام.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فنقف مع سورة تهز القلوب، القارعة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ اسم هذه السورة القارعة، وكفى بهذا الاسم وجلا وهزة للقلوب. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ تنبيها وتفخيما، لأنها تقرع القلوب وتهز القلوب. هذه السورة سورة مكية، فاستفتح بهذا الأمر كما جاء الحاقة. ما الحاقة؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ ألا وهي يوم القيامة أو مقدمات لذلك؟ القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. سبحان الله، الناس كالفراش الطير الضعيف الذي يجتمع حول النار، يسمى الفراش، معروف عند الناس، كالفراش المبثوث، أي المتفرق، أو الذي يأتي بعضه بعضا، كالفراش المبثوث. وتكون الجبال، هذه الجبال العظيمة الرواسي التي وضعها الله جل وعلا لتحفظ الأرض، سميت رواسي، كالعهن المنفوش، الصوف أو القطر المنفوش الخفيف. سبحان الله، وإذا الجبال سيرت تسير كأنها سحاب، هذه التي كانت تثقل الأرض وتثبت الأرض، انظروا الهول، تصبح كالعهن المنفوش، القطن الخفيف، الصوف الخفيف. هذا مشهد الحقيقة من مشاهد القيامة، ينقلنا الله جل وعلا لما بعده. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هنا يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالجزاء، وتأتي النتيجة بعد هذه المقدمة العظيمة. فأما من ثقلت موازينه، فماذا يا رب؟ فهو في عيشة راضية، جعلنا الله وإياكم منهم. عيشة مرضية، عيشة هنيئة، عيشة طيبة، عيشة جميلة. لكن من هو؟ من ثقلت موازينه. تأمل، قف في هذا المشهد وأنت تقف أمام الميزان، وتخشى الإنسان، ميزان له كفتان، هل تثقل الموازين أو تخف؟ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، خفيفة أي موازين الأعمال الصالحة، وثقلت موازين الأعمال السيئة، فأمه هاوية. يا رب، ما هي هاوية؟ نعم، أمه، مصيره إلى هاوية جهنم. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار موقدة، نار موصدة، كما مر معنا. هذا مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة، يجب أن نستحضره، يجب أن نعيش مع هذه المشاهد، لننظر إلى أول الميزان العدل الذي يوضع في الكفتين. والصحيح أن الميزان هو ميزان حقيقي له كفتان، كما نعرف في الموازين، يوضع في ميزان الحسنات ويوضع في ميزان آخر السيئات، ولا يظلم ربك أحدا كما سيأتي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سيوضع الخير هنا والشر هنا، ثم ينظر. تصور حالك وأنت يرتفع نفسك، ما تدري هل يثقل هذا أو ذاك. ثق يقينا والله، ولا يظلم ربك أحدا، لم يوضع فيه إلا ما عملت أنت. ومن أنكر ذلك يوم القيامة يشهد عليه سمعه وبصره وجوارحه ولسانه. إذا أنكر ذلك، يعني جوارحك التي عملت هذه الأعمال هي التي ستشهد عليك. وهنا يعلن امتحان، هذا الامتحان الحقيقي. ليس امتحانات الدنيا التي يرسب الإنسان أو ينجح أو يعاد أو يعطى فرصة ثانية وثالثة ورابعة، لا لا، الآخرة ما فيها عود. اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقال للكفار. تصور هذا المشهد حتى تنظر أن أي حركة ستجدها في الميزان. أحصاه الله ونسوه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تحصى لتوضع في هذا الميزان، أما ميزان الخير أو ميزان الشر. وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. هذا مشهد عظيم من هذه المشاهد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل تصورنا هذه المشاهد؟ هل علمت أن مجرد نظرة نظرتها إلى ما حرم الله ستجدها في سجلك أولا وفي ميزانك ثانيا؟ ثمرة تتصدق بها، كلمة طيبة تقولها ستجدها في ميزان الخير. فالأمر أيها الأخوة شأنه عظيم، وهو يعطينا دلالة أخرى وهي مهمة ولا شك، دلالة لا آثارها. أختم بها هذا اللقاء، ألا وهو ميزان العدل، ولا يظلم ربك أحدا. هل نحن نعدل مع أنفسنا؟ نعم، مع نفسك. أول ما يبدأ العدل مع نفسك، أنك لا تظلم نفسك. هناك من يظلم نفسه غلوا أو إفراطا وتفريطا، هذا ظلم، وسيدفع جزاءه يوم القيامة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحذاري من أن تظلم نفسك وأن تبخسها حقها مما أعطاها الله جل وعلا. تنتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى أسرتك وبيتك. ألا تظلم زوجتك، ألا تظلم الزوجة زوجها، لأن كثيرا نحن ما نتكلم عن ظلم الرجال للنساء، هذا صحيح، لكن أيضا في ظلم من بعض النساء لرجالهم، تقصر في حقه، تهمله. الزوجة له حقوق والزوجة لها حقوق، فأي واحد منهما قصر فقد ظلم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، من عدم العدل، عدم العدل بين الأولاد، كما أنه من عدم العدل، أي من الظلم، عدم العدل بين الزوجات. كم تأتي من شكاوى ممن لا يعدل بين زوجتيه إذا كان جاء الأمر بالعدل في النظر بين الزوجتين، يعني من جلس مع زوجتيه أو زوجاته وهم أمامه أن يعدل في النظرة، ينظر لهذه بمقدار ما ينظر لهذا، فما بالك بما هو أعظم. ماذا يقول الذين يجحفون ويحيفون مع زوجاتهم ونسائهم؟ نعم التعدد مشروع، لكن بشروط، بشروط العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، حتى تسلم من أن تقع في ظلم الزوجات كما يقع، يأتي بعد ظلم الأولاد. الآن هل نحن نعدل مع أولادنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما قال له بشير رضي الله تعالى عنه، أراد أن يعطي النعمان رضي الله عنه وهو صغير في سنه، كبير في مقامه، بناء على وصية أمه، أراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هل كنا بنيك أعطيتم مثل ذلك؟ قال: لا. قال أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، على جور لا أشهد على جور على ظلم. فلذلك العدل بين الأولاد الذي فقده كثير من الآباء، وبخاصة إذا كانوا من زوجتين، قد يحيف مع حبا بهذه الزوجة مع أولادها ويقصر في أولاد الأخرى، هذا ظلم عظيم. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل في المسؤولية، المسؤول في الوظيفة، مدير المدرسة، مدير المؤسسة مع الموظفين، لا يحابي أحدا دون آخر. الراعي، الإمام، هل يعدل بين رعيته؟ هل يعدل بين من هو قريب ومن هو من أطراف الأرض؟ إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو أن بغلة عثرت في العراق لخفت أن يسأل الله جل وعلا عنها. بغلة مو إنسان. فالراعي، الإمام، الملك، الرئيس مطالب بالعدل. ولذلك لاحظوا الثورات التي قامت في البلاد العربية، السبب الرئيس الذي يجمع عليه الكل هو الظلم. الحواشي أخذت أنصبتها، يأخذون من عرق هؤلاء المساكين ويعطونه هؤلاء المقربين، فاستفحل الظلم وفقد العدل. فماذا كانت النتيجة؟ هذه الكوارث وهذه المصائب التي حلت بالأمة بسبب الظلم. فالظلم عقوبته وعاقبته وخيمة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلنشع العدل في أنفسنا، في أسرنا، في مجتمعنا، في دولنا، بين أبناء شعوبنا والمسلمين، لعلنا أن ننجو. ولنتذكر الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. تذكر هذا المشهد واتق الله وهيئ نفسك لذلك. حفظكم الله ورعاكم، وتقبل صيامي وصيامكم، وغفر لي ولكم، وأسأل الله أن يحفظنا وأن يعيننا وأن يعم العدل في الأمة بعد ظلمات وسنوات من الظلم الذي عمت في بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمنع النفس سرورا وأمانا وسلاما.